لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى عمك المظلوم صاحب القبر المهدوم صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا فنفوز والله فوزا عظيما. ومضى ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظلا لو مست الصخرة الأصايم لذاب صلى. انت تحفظ هالأبيات صليت على جسم الحسين صليت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الربا محراب أقول شلون مجدل خاف قلبك ما يتحمل عريان تكسوه الريان ثيابك الجبين وعين كل موحدين ودت لجسمك أن تكون ترابا يا موالي هذا جسد مولاك الحسين بعد أين رأس أبي عبد الله لهفي لرأسك فوق مسجد القناة تكسوه من أنواره جلبايا الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتاب تقل يا براس حسين بالوقت الأطفال ما تخاف الله يا ظالم ما بقى للحرم حرم شي سوي تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى وشمال تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى وشمال أقدر الضرب علي تلعب الريح بشيبته بالأمن ترى هاليوم يا زينب ترين رأسه والريح تلعب بشيبته وفي يوم آتي ترينه والصوت يتنوى على ثنايا من أميت شافت عزيزي إحسان تجلب للسرور لو أراك المهر وتسلح والوجه يصبح بنور ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوها طبته هذا بالأمس واليوم يا زينب وهز فوق الرمح وين قدون خلف ناقتي يدير لي بالعين عزيزي ونت وينفطر قلبي وغصاب من هذا جبر بجبه لا تلوموني ترى من الحزن جبد مفتت إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتاب ربه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عندما يريد الإنسان أن يتعرف على مقامات وكمالات صاحب هذه الليلة سيدنا وشفيعنا ومولانا أبي طالب عليه السلام، فهنالك طريقان أمام الإنسان. الطريق الأول ملاحظة ما ورد عن المعصومين عليهم السلام حول أبي طالب وشخصيته المباركة. والطريق الثاني تتبع التاريخ والحوادث التاريخية، فإن من تتبعها وتأمل فيها بدقة يستطيع أن يرسم ملامح العظمة لشخصية أبي طالب عليه السلام، ولو لم تردنا رواية عن المعصوم عليه السلام. وبما أننا خلال السنوات السالفة قد تحدثنا مكررا حول مقامات أبي طالب عليه السلام من خلال روايات المعصومين عليهم السلام، لذلك الليلة نتحدث عنه من الطريق الآخر، مقامات أبي طالب وكمالات أبي طالب من خلال ما يثبته التاريخ. هنالك مقامات أربعة نقتصر على ذكرها، وكل مقام من هذه المقامات الأربعة هو أجل من سابقه وأعظم من سابقه. المقام الأول مقام الحاكمية. يقول أبو الفضل النيسابوري في كتاب مجمع الأمثال: حكام العرب عبد المطلب وأبو طالب صلوات الله وسلامه عليهم. وعندما يسأل الأكثم بن صيفي التميمي، وهذا الأكثم يعبرون عنه بأنه حكيم العرب، وكان من سادة العرب ورؤسائهم، عندما يسأل الأكثم بن صيفي: من أين تعلمت الرئاسة والحكمة والحلم والسيادة؟
قال تعلمت ذلك من حليف الحلم والأدب سيد العجم والعرب أبي طالب بن عبد المطلب. فكان أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه شخصية لها الحاكمية على العرب، وكانوا يتعلمون منها ويحتذون بها. ما هو معنى هذه الحاكمية التي يثبتها التاريخ لأبي طالب عليه السلام؟ شنو معنى الحاكمية؟ الحاكمية معناها السلطة ونفوذ الأمر والنهي. عندما يقال فلان حاكم، فلان حاكم شرعي مثلا، يعني له سلطة على غيره وأوامره ونواهيه نافذة. الحكومة معناها واضح، السلطة ونفوذ الأمر والنهي. فعندما يقال بأن أبا طالب عليه السلام كان حاكما، يعني أنه كان صاحب سلطة وكان أمره ونهيه نافذين. طيب، الحكومة أو الحاكمية على قسمين: هنالك حاكمية إلهية وهي السلطة التي تعطى للعبد من قبل الله تعالى، وهنالك حاكمية بشرية وهي الحاكمية التي تحصل إما عن طريق الانتخاب وإما عن طريق القهر والغلبة كما يحصل ذلك كثيرا. فالحاكمية إما أن تكون إلهية إما أن تكون بشرية. خب، الأثر المترتب على هاتين الحاكميتين ماذا؟ أن الحاكمية البشرية لا قيمة لها، بمعنى أن من تسلط على الناس حاكما من غير أن يسلطه الله سبحانه وتعالى لا قيمة لأوامره ولا قيمة لنواهيه، بينما الحاكم الذي يسلطه الله سبحانه وتعالى على الناس تكون أوامره ونواهيه واجبة التنفيذ، واجبة الطاعة، يلزم تحقيقها حتى وإن نحاه الناس عن منصبه. صاحب الحاكمية الإلهية أوامره ونواهيه نافذة وإن نحاه الناس عن منصبه الذي أعطاه الله تعالى له. إذن الحاكمية الإلهية تعني ماذا؟ تعني الطاعة المفترضة، وهذه الطاعة المفترضة لا تستطيع الحكومات أو الحاكميات البشرية أن تثبتها لأنفسها إلا أن يعطيها الحاكم الشرعي شرعيته، وإلا لا قيمة لأوامرها ونواهيها. فإذا أبو طالب كما يثبته التاريخ كانت له حاكمية. إنما السؤال الذي يطرح نفسه أن حاكمية أبي طالب هل كانت مجرد حاكمية بشرية؟ يعني أن قريش انتخبوا أبا طالب بعد أن توفي عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه وجعلوه حاكما عليهم نافذ الأمر والنهي فيهم، أم أن حاكمية أبي طالب كانت كحاكمية الأنبياء وحاكمية الأئمة الطاهرين عليهم السلام، حاكمية إلهية، حتى وإن تمت تنحيتهم عن مناصبهم فعزل أمير المؤمنين وعزل ولده، إلا أن الحاكمية الإلهية ثابتة لهم. حاكمية أبي طالب كانت حاكمية إلهية، ما كانت حاكمية بشرية، ما كانت حاكمية انتخابية، ما كانت حاكمية ترشيحية، وإنما كانت حاكمية إلهية، وهذا يثبته التاريخ أيضا. فكتب التاريخ كلها تنقل أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه لما تقدم لخطبة السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأنزلنا، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، إلى أن قال: وجعلنا حكاما على الناس. حاكمية أبي طالب ينسبها أبو طالب إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعلنا حكاما على الناس. إذن حاكمية أبي طالب ليست حاكمية بشرية انتخابية ترشيحية، وإنما حاكميته هي الحاكمية الإلهية، وهي التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم ماذا؟ الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم الذي أعطي لآل إبراهيم هو الملك الذي أعطي لعبد المطلب، وأعطي لأبي طالب، وأعطي للأئمة من أهل البيت عليهم السلام. هذا الملك يفسره الإمام الباقر في الرواية عنه يقول: الملك العظيم الطاعة المفترضة، فجعل أوامرهم ونواهيهم نافذة على جميع الناس بل على جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه هي الحاكمية الإلهية التي أعطيت لمولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. المقام الثاني من المقامات التي يثبتها التاريخ لأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مقام الولاية. شنو معنى مقام الولاية؟ الولاية قد تفسر بمعاني متعددة ومختلفة، فعندما تسأل اللغويين تقول لهم: ما معنى كلمة ولي؟ يقولون: كلمة ولي لها معاني متعددة، الولي بمعنى الناصر، الولي بمعنى الصديق، الولي بمعنى الأولى بالتصرف. الولي كلمة لها معاني متعددة، لذلك لما نجو إلى حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، شنو يقولون؟ يقولوا أن حديث الغدير حديث قطعي الصدور عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يرتاب مسلم في أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لكن أجي أتصرف في كلمة الولاية. يقول لك ولي بمعنى ناصر، ولي بمعنى كذا. فكلمة الولاية حقا ماذا تعني؟ هل هي تحتمل جميع هذه المعاني؟ لما تقول أشهد أن عليا ولي الله، ولي يعني ماذا؟ كلمة الولاية لها معنى واحد فقط، ليس لها أكثر من معنى. كلمة الولاية لها معنى واحد، وهذا المعنى هو القرب. تقول وليه يليه يعني اقترب منه. تقول كل مما يليه يعني كل ماذا؟ من الجهة التي تقترب منك. الولاية مأخوذة من معنى القرب بكل مشتقاتها وبكل معانيها. الولاية ترجع إلى هذا المعنى. إنما هذا القرب تارة يكون من منطلق الصداقة، واحد يقترب من آخر باعتبار صديق من عنده فيقال هذا وليه لأنه اقترب منه من ناحية الصداقة. واحد يقترب من آخر من ناحية نصرته له يقول هذا وليه لأنه اقترب منه من ناحية نصرته منه. واحد آخر يقترب من آخر بولايته عليه يعني بسلطته عليه فيقال له أيضا ولي لأنه اقترب منه اقتراب السلطان على المسلط عليه. الولاية لها معنى واحد وهو القرب. القرب تارة يكون من ناحية الصداقة، تارة يكون من ناحية النصرة، تارة يكون من ناحية السلطة، وهكذا. ويتحدد معنى الولي من خلال القرائن المقترنة به. إذن كلمة الولاية تعني القرب، وعندما يقال فلان ولي الله تعالى يعني أنه القريب من الله. هذا القرب شنو معناه؟ يتحدد بحسب القرائن. احنا نقول من جملة المقامات التي يثبتها التاريخ لأبي طالب مقام الولاية بمعنى أنه كان وليا لله تعالى وقريبا منه. مسألة أن أبا طالب عليه السلام من أولياء الله هذه مسألة نحن لا نحتاج أن نثبتها من خلال الروايات، بل حتى لو طرقنا باب التاريخ فإن التاريخ يثبت لنا أن أبا طالب عليه السلام كان من أولياء الله تعالى. مثلا لما ترجعون إلى قضية قحط مكة، حالة القحط، سنة القحط التي أصابت أرض مكة في عصر مولانا أبي طالب عليه السلام، الرواية شو تقول؟ لي يرويها ابن عساكر وغيره من مؤرخ العامة. فأقبلت قريش إلى أبي طالب عليه السلام وقالوا يا أبا طالب لقد أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم واستسق لنا. فخرج أبو طالب رضوان الله تعالى عليه ومعه غلام كأنه شمس دجل قد انجلت عنه سحابة قدماء، وما في السماء قط قزعه، فألصق ظهره بالكعبة وأشار بسبابته صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمع السحاب من ها هنا وها هنا واغدودق وأغدق واغدودق
أغدق وأغدق حتى امتلأ الوادي وأخصب البادي والنادي، فأنشأ يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في عصمة وفراق. أبا طالب عليه السلام كان من أولياء الله تعالى، وكان صاحب دعوة مستجابة، ولذلك لما أقحطت أرض مكة ما ضيعت قريش الطريق وذهبت يمينا وشمالا، بل اختارت أبا طالب ليكون طريقها إلى الله تعالى لاعتقادهم بأن أبا طالب أقرب الناس إلى الله وصاحب الدعوة المستجابة، فما خيب الله ظنهم وأمطر السماء مطرا غزيرا حتى أعشب الوادي ببركة شيبة مولانا أبي طالب عليه السلام. المقام الثالث من المقامات العظيمة التي يثبتها التاريخ لمولانا أبي طالب عليه السلام مقام الحجية، مقام الحجة. شنو يعني مقام الحجة؟ الحجة له اصطلاحان، اصطلاح لغوي واصطلاح شرعي روائي. الاصطلاح اللغوي لكلمة الحجة ما يصح به الاحتجاج، كل ما يصح به الاحتجاج فهو حجة، وكل ما يحتج به الله سبحانه وتعالى فهو حجة. لذلك نقول القرآن الكريم حجة. تفضلوا. القرآن الكريم حجة، العالم حجة، الأنبياء حجج، الكتب السماوية حجج. المعنى اللغوي للحجة ما يصح الاحتجاج به، هذا اصطلاح لغوي لكلمة الحجة. هناك اصطلاح روائي لكلمة الحجة، وهو أن الحجة هو المبعوث من قبل الله تعالى للاحتجاج به على الناس، كل مبعوث من قبل الله فهو حجة. وهذا العنوان الروائي اصطلاح الشرعي يختص بالأنبياء والرسل والأوصياء، فلا يطلق على غيرهم، وهذا هو المعنى المقصود من الروايات التي تقول: لولا الحجة ماذا؟ لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لا تخلو الأرض من حجة. المراد من الحجة هنا الاصطلاح الشرعي للحجة، وهو المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى.
احنا نقول المقام الثالث الذي يثبته التاريخ لأبي طالب عليه السلام بغض النظر عن الروايات هو مقام الحجة ومقام الحجية بمعناه الشرعي، أن أبا طالب كان مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى. شلون هذا نستنطقه من التاريخ؟ هذا أيضا نستنطقه من قضية تنقلها كتب الفريقين، كتب الشيعة وكتب العامة، وواحد ممن ينقلها القندوزي في ينابيع المودة، يقول لما ولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أرادت مولاتنا فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها أن تسميه باسم أبيها لما لاح لها من علامات الشجاعة والقوة، فقال لها أبو طالب: نحتكم إلى الله تعالى، نعل الليلة جبل أبي قبيس وندعو الله سبحانه وتعالى ونتلقى التسمية من الله سبحانه وتعالى. فلما أمسي أقبل أبو طالب وفاطمة بنت أسد وصعدا جبل أبي قبيس ودعي الله سبحانه وتعالى، ورفع أبو طالب كفيه قائلا: يا رب هذا الغسق الدجي والقمر المبتلج المضي، أوضح لنا من حكمك المقضي ماذا ترى من اسم ذا الصبي، وإذا بخشخشة من السماء، فرأى أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه لوحا أخضر من زبرجد قد كتبت فيه سطور أربعة، فأخذه واحتضنه إلى صدره فوجد مكتوبا فيه: خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب الرضي، إن اسمه من شامخ علي، علي اشتق من العلي. التاريخية تؤكد على أن أبا طالب كان له مقام الحجية، فكان مرتبطا بالسماء يستطيع الارتباط بالله سبحانه وتعالى متى ما أراد، ويأتيه من الله تعالى ما يريد، ولا يكون ذلك إلا للحجج، لا يكون ذلك إلا للأنبياء، لا يكون ذلك إلا للأئمة الطاهرين عليهم السلام. فهذه الحادثة شاهد على أن أبا طالب عليه السلام كان له مقام الحجية. المقام الرابع من المقامات التي يثبتها التاريخ لأبي طالب عليه السلام مقام الوصاية. احنا لما نقول أبو طالب كان حجة بحسب ما ثبت من المقام السابق، حجية أبي طالب على أي نحو؟ هل كانت حجية أبي طالب على نحو النبوة، أم كانت حجية أبي طالب على نحو الوصاية؟ بكل من الاحتمالين يوجد قائل. هنالك من يحتمل نبوءة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولكننا لسنا بصدد عرض ما يستدل به هذا القائل، بل بعضهم ألف كتابا كاملا في إثبات النبوءة لأبي طالب، وأن أبا طالب وكل آباء النبي وأجداده كانوا أنبياء. لا يوجد في آباء النبي وآباء أمير المؤمنين عليه السلام من ليس نبيا، لعل هذا أعرض إليه في وقته. الرأي المشهور عند الطائفة والذي قد يستظهر الإجماع عليه من كلمات العلامة المجلسي على الله مقامه، أن أبا طالب كان وصيا من الأوصياء. وصيا لمن؟ كان وصيا لإبراهيم عليه السلام. فهنالك في زمن أبي طالب كان أوصياء لعيسى، وكان هنالك أوصياء لإبراهيم. وصي عيسى هو سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، ووصي إبراهيم هو أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. من أين نستكشف وصاية أبي طالب؟ مقام الوصاية لأبي طالب من التاريخ نفسه. الوصي كيف يتميز؟ كيف يعلم أين هو الوصي؟ الوصي له علامات. العلم الإلهي علامة، تمصيص الأوصياء الذين قبله علامة، العصمة علامة، وهكذا علامات تذكر في محلها. من العلامات التي تميز الأوصياء أن الوصي لا يجهزه إلا وصي، هذه علامة تميز الأوصياء. لذلك لما نجي المحدث النوري أعلى الله مقامه في كتابه حول سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، لما يجي إلى مسألة أن سلمان كان من الأوصياء أم لا، يقول: وإن صلاة أمير المؤمنين وذهابه عليه السلام من أرض الكوفة أو المدينة إلى أرض المدائن لتجهيزه وتغسيله والصلاة عليه، يومئ بأن سلمان كان من الأوصياء، ولذلك لم يجهزه إلا أمير المؤمنين عليه السلام. طيب، أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه كان له مجموعة من الأولاد. كان عنده طالب، كان عنده جعفر، كان عنده عقيل، كان عنده أمير المؤمنين عليه السلام. لما توفي أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعدنا روايتان أن وفاته كانت بمحضر النبي أو لم تكن بمحضره، وبلغ النبي خبر وفاته صلوات الله وسلامه عليه، التفت النبي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال: اذهب وغسله وكفنه وواره. فاختار النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام للقيام بمهمة تجهيز أبي طالب عليه السلام. بل بحسب الرواية التي ينقلها البكري يقول: كان علي يصب الماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغسل أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولما أراد أن يحنقه أهدي له سدر وكافور من الجنة فحنقه بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وقام علي بتكفينه ثم ألحداه في ملحودته ونعاه النبي صلى الله عليه وآله وهو في قبره المقدس. هذه أمارة على أن أبا طالب كان له مقام الوصاية اهتمام النبي به من ناحية، وعدم رضاية النبي أن يتولى تجهيزه أحد إلا أمير المؤمنين عليه السلام، يشعر ذلك ويومئ ذلك إلى أن أبا طالب عليه السلام كان وصيا من الأوصياء، وهذا ما أكدته روايات أهل البيت عليهم السلام. فلما سئل أمير المؤمنين من كان آخر الأوصياء، قال أبي عليه السلام، ختمت الوصاية به قبل رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك ذاك الراوي لما يسأل النبي، يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول له هل كان رسول الله محجوجا بأبي طالب؟ أبو طالب كان حجة والنبي كان في زمان أبي طالب، فهل كان رسول الله محجوجا بأبي طالب؟ قال لا، وإنما كان مستودعا للوصايا أمر أن يدفعها إليه. يعني وصاية أبي طالب، حجية أبي طالب حتى ولد النبي صلى الله عليه وآله، فسلمه مقاليد الأوصياء والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وتالي النبي ينزل في حفيرة أبي طالب، في روضة أبي طالب، وينعاه، وينعاه نعيا مفجعا مؤلما، فيقول وا أبا طالب وا حزنا عليك يا عمّا، آه عليك يا عمّا. وصي لازم يكفنه وصي. لذلك انت تسمع في الروايات وايش يقول للامام زين العابدين، يقول لأردنا ان نحرك جسده ما استطعنا. هل جسد هذا الممزق على ارض كربلاء، الموزع على ارض كربلاء، نريد نحرك منا قطعة ما استطعنا، وانت الآن تريد تحمل هالجسد بوحده. سر المسألة هو هذا، الوصي لا يجهزه إلا وصي، لا يغسله إلا وصي. قال انتم ما عليكم، اللي أريد منكم ناولوني. شيعي ألم قلبك، شليش ما تطلب كفن أبو محمد؟ بارية حصير الحسين سيد شباب أهل الجنة، أبو طالب يجيب لك كفن من الجنة، خديجة يجيب إليها كفن من الجنة، وتالي إن خلقت الجنة من نوره ما يحصل كفن من الجنة. ناولوني بارية. ليش أبو محمد تريد البارية؟ أقول لك ليش، ترى جسد الحسين كان ممزق. الإمام الباقر يقول 1900 ضربة، يقول إلى مولانا جسد الإنسان ما يستوعب 1900 ضربة، جسد
جسد الإنسان صغير ما يستوعب هذا كله. قال بلى ولكن الضربة على الضربة والطعن على الطعن مزقوا جسد الحسين يا حسين.
لذلك هالجسد المقطع هذا في كفن، هالجسد يحتاج إلى شيء مقوى حتى يحمل عليه الجسد. لذلك الإمام طلب البارية وجابوا البارية وصار يجمع الأوصال المقطعة، جاب الكفين اللي قطعهم الجمال. أقول شيعة، أقول شيعة، حتى الخنصر صار يفتش عنا في التراب. الخنصر صار يفتش عنا في التراب. وبعد وبعد اكو عظام طحنتها حواثر الخيول. شلون هادي يجمعها الامام زين العابدين؟ مع ذلك جمعها في البارية. يقولوا بنو اسد رأينا توسط المعركة استخرج قطعة من الحديد، المعذرة شيعة المعذرة سادة، استخرج قطعة من الحديد عجيب قطعة من الحديد، تأملنا فيها وإذا فيها قطعة القرآن التي استخرجها السهم المثلى.
شيعوا إمامكم، ترى ما حد شيعها، حاضرين تشيعوه. الإمام جهز في البارية وأراد يحمل الجنازة على صدره، قالوا لأنعينك على حمله، قال لا معي من يعينني. من يعينك مولانا؟ يقول هذا جدي رسول الله وهذا والدي أمير المؤمنين، بعد من وياهم وهذا عمي الحسن بعد، وهذه مكسرة العظمى. قد أقبلوا لتشييع الحسين حسينا.
Yeah.
كنت هذا شيعي إلى اليوم ما جفت دمعتك على الحسين. لقضي يا ابويا من بنت غيرك ما شفنا مجفني من بعد ما تبقى فلسطين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك وندعوك بنحر الحسين المنحور وصدره المكسور ومصيبته التي أبكت العالمين بمولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا أبي طالب، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة الشريفة بمولانا أبي طالب من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.